نفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة الصلاة. والصلاة حين نتكلم عن صفتها نتكلم عن صفتها في الظاهر وعن صفتها في الباطن، كيف تكون صفة الجوارح يقف أو يجلس، يرفع يده أو لا يرفعها، يضعها على صدره أو يضعها بجواره، بصره أين ينظر بصر ببصره، هذه كلها صفة الصلاة الظاهرة، صفة أعمال الجوارح في الصلاة. وهناك صفة للقلب وهو ما نسميه أو يسميه العلماء بالخشوع، كيف تكون صفة القلب في الصلاة؟ أقول أن صفة الباطن أهم من صفة الظاهر، وإن كان كلاهما دين وشرع، ولكن كثير من الناس أو أكثر الناس أو كل الناس إلا من رحم الله، من تعلم منهم صفة الصلاة إنما يتعلم صفة الصلاة الظاهر الجوارح. وهذا وإن كان يؤدي إلى بعض الخشوع، موضع البصر وموضع اليد وهيئة القيام وهيئة الجلوس وهيئة الركوع وهيئة السجود، كلها أشياء تعين على الخشوع في الصلاة، ولكن هذا لا يغني أبدا عن تعلم صفة الخشوع وكيف يخشع القلب. ودرسنا اليوم ليس عن الخشوع، ليس عن صفة الصلاة في الباطن، وإنما هو عن صفة الصلاة في الظاهر أعمال الجوارح. ولكن أحببت أن أنبه بهذا التنبيه حتى تستحضر عند كل عمل من أعمال الظاهر كيف تجعله سببا لخشوع باطنك وقلبك. تجعل هذه الهيئة الواردة في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون خادمة. لما نقول هو لا يتجاوز ببصره موضع إشارة أصبعه، تستحضر النداء حتى لا يتشتت بصره في المرئيات من حوله. لما نتكلم عن هيئة السجود وكيف أنه يمكن الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، تمكين الجوارح من الأرض، مكان السفول والدنو، مكان وطء الأقدام، هذا كله يجعله خادما للمعنى العظيم الذي به تحيا الصلاة وتتحقق العبودية. لأن تحقيق الخشوع في الصلاة يعني تحقيق العبودية، كيف يستشعر العبد أنه عبد لله، هذا يظهر في قدر خشوعه في صلاته. واليوم كما قلت لكم نتكلم عن صفة الصلاة في أعمالها أعمال الجوارح، وهذا فيه نص جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. سلسل. يبقى كل حركة وكل عمل في الصلاة إن لم يكن له دليل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بعمل. صلوا كيف وصف الصلاة يا رسول الله؟ قال كما رأيتموني أصلي. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نقل لنا ما رأاه، نقل لنا ما رأاه، فنقل لنا كل صغيرة وكبيرة. وبالتالي لما نأتي لعمل ونقول ده من أعمال الصلاة بس الصحابة ما نقلوش، كيف 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 يكون من أعمال الصحابة من أعمال الصلاة والصحابة لم ينقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنقلوا جزئيات كما سترون اليوم إن شاء الله تعالى إن تسعى الوقت دقيقة جدا في كيفية الصلاة، فكيف تمر هذه بدون ذكر؟ مستحيل. فلا بد أن يكون هناك دليل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة تبدأ وتحريمها إنما يكون بالتكبير، قول الله أكبر، فتحريمها التكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إحنا مش هنتكلم اليوم يا أخوانا إيه اللي ركن وإيه اللي واجب وإيه اللي سنة وإيه اللي مكروه وإيه لا، إحنا اليوم هنتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منها فرضا أو ركنا أو واجبا أو مستحبا ونافلة، كل بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وبعد ذلك في الدروس القادمة نقول بقى اللي احنا ذكرناه ده كله اخوانا هنقسمه ليه أركان وليه واجبات وليه سنن. ليه؟ عشان نعرف ايه ما يسجد له للسهو وايه اللي ما يسجدش به للسهو، ايه اللي تبطل به الصلاة وايه اللي ما تبطلش به الصلاة، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ لكن احنا اليوم عايزين نتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ذلك دين، بل هو تعلم لعمود هذا الدين، وانت عرفتم أهمية الصلاة. عشان كده أكبر باب من أبواب الفقه هو باب الصلاة، أكبر باب، ما هناك باب أخذ من التفصيل والاستفاضة والبسط كما أخذ باب الصلاة في كتب الفقهاء، لأنها فعلا أهم حاجة في الدين، هي عمود الدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فتحريم هذه العبادة إنما هو التكبير، أي قول الله أكبر، فيكبر هذه التكبيرة سنة تكبيرة الإحرام قائما قائما قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها. ولهذا ننبه هنا تنبيه سريع عن خطأ شائع، اللي اعتادوا يأتوا متأخرين إلى الصلاة ويريدون أن يدركوا الإمام، فيدخل في الصلاة وعايز يدركه فيترك تكبيرة الإحرام، هذا خطأ شائع بين الناس. فتكبيرة الإحرام هي التي يدخل بها في الصلاة، وإلا هو ما دخل الصلاة بعد. فالذي يأتي متعجل ويرح مدرك الإمام راكعا وينسى تكبيرة الإحرام، الحذر من ذلك، لأن تحريم الصلاة إنما يكون بالتكبير، ويكون هذا التكبير قائما، لأن واحد ثاني معاه نظارة ولا مفتاح على ما يحطها وعايز يقف بسرعة عشان يبقى مع الإمام، قبل ما يقف يقول الله أكبر ويقف يعدل نفسه، لا، إنما التكبيرة تكبيرة الإحرام يفعله وهو إيه؟ وهو قائم، مش منحني ولا قائم من شبه الركوع أو السجود كيضع شيء على الأرض أو نحو ذلك. تكبيرة الإحرام قائما قاصدا بقلبه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، سواء فريضة أو نفل. وينظر، لا ينطق إخواني بالنية، لا يقول نويت أصلي كذا فرضا أو نفلا أو طاعة لله، لا يقول ذلك لأنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق به هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه صلوات رضوان الله عليه. ثم ينظر ببصره إلى محل سجوده، ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو لتخطفن أبصارهم. وحين يكبر تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر يرفع يديه، يرفع يديه، واليدان ليست مضمومة الأصابع هكذا وليست مبسوطة هكذا، ليست مبسوطة يعني مش فاتح صابع كده زي بيشير الخمسة ولا ضمنها كلها كده، إنما يتركها هكذا غير رافعا يديه مضمومتين أصابع، ليست مبسوطة هكذا، في فرق بين بسطها، بسطها يعني فردها مش متنية كده، دي كده اسمها مبسوطة. الأصابع هكذا مضمومة ولكن لا يبالغ في ضمها بعضها إلى بعض. هنتكلم على الأعمال الظاهر، الأعمال الظاهر اليوم بنتكلم عنها، أعمال الباطن باب الخشوع له وقت آخر إن شاء الله تعالى. ويرفع اليدين بهذه الصفة إلى حذو منكبيه أو إلى خلال أذنيه، إما تصل إلى أذنيه وإما إلى حذو منكبيه، فليقول الله أكبر ويده وصلت كده لغاية كتفه زي ما احنا بنقول بحذا كتفه صلاته صحيحة، وإذا ما وصلتش بحذا كتفه برضه صلاته صحيحة، يعني كانت على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى حذو منكبيه أو إلى خيال أذنيه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي لفظ لمسلم في مسلم حتى يحاذي بهما فروع أذنيه صلى الله عليه وسلم. بعد أن كبر ورفع يديه ونوى بقلبه صلاة فريضة أو نفل ونظر ببصره إلى موضع السجود، دي كلها أعمال احنا ذكرنا حوالي خمس أعماله في نفس واحد في قوله الله أكبر تكبيرة الإحرام، كل واحدة فيهم متعلمها وعرف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخد عليها ثواب، كل جزئية، وده فايدة العلم يا اخوان، في فايدة في 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 فرق بين الواحد يفعل افعال الصلاة لانه خلاص الناس بتعمل كده فبيعمل وخلاص، وبينهم يتذكر ان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيفعل كما امر او قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكبر قائلا الله اكبر ناويا بقلب رافعا يديه الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه ناظرا ببصره الى محل سجوده، ثم يضع يده على صدره، اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، عندنا يد وساعد ما بينهم اسمه تمام زي العضتين دول اللي بادئين، فيضع يده على ظهر الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد الثلاثة دول كده، وإن شاء فقد ورد القبض على الساعد هكذا، إذا في صورة لمكان اليد على الثلاثة دول ظهر الكف والرسغ والساعد ويبسطهم هكذا، أو يقبض يمسك بيده على ساعده هكذا، كلاهما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة الصلاة، وكتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني من أجمل وأجمع الكتب في صفة الصلاة، وجماله في أنه استند لكل جزئية إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لك الحديث وتحقيقه، كتاب جامع في بابه، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. يا أحد يشعر إن الإخوة عالة في صفة الصلاة ومعرفة صفة الصلاة على هذا الكتاب، فجعل الله عز وجل في ميزان حسناته والحقنا وإياه الصالحين. فذكر ذلك قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد، ويسكت بعد ذلك، يبقى الله أكبر وضع يده على صدره، اليد اليسرى على الصدر واليد الأخرى على ظهر الكف اليسرى والرز والساعد، ثم يسكت وقتا قصيرا، يسكت وقتا قصيرا. هذا الوقت يدعو فيه بدعاء من أدعية استفتاح الصلاة. طبعا تحفظون جميعا الأدعية الواردة، أشهرها ما ورد في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بين تكبيرك وقراءتك، أو ما سكوتك بين تكبيرك وقراءتك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المشهور: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدرج، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الدعاء الآخر: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أدعية كثيرة، ترجع لكتاب صفة الصلاة الشيخ الألباني رحمه الله ستجد ما يشفي قلبك إن شاء الله تعالى. ثم بعد هذا الاستفتاح، ده كله في القيام، أنت قائم تفعل هذه الأعمال، استفتاح. ثم الاستعاذة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وهمز الشيطان أي جنونه، ونفخه أي كبره، ونفسه قال هو الشعر المذموم. يستعيذ بالله من الشيطان، من همزه نوع من الجنون، ونفخه الكبر، ونفسه قال هو الشعر المذموم. وهذا يا اخواني الاستعاذة عملا بأمر الله تعالى، فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يسمي قائلا بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ففي حديث أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، فلا يجهر بالبسملة. ثم بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة يقطعها آية آية. هنتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت، كان يقطع القراءة آية آية: الحمد لله رب العالمين، ويقف: الرحمن الرحيم، ويقف، وهكذا إلى آخر السورة. وكان في قراءته صلى الله عليه وسلم لو أراد العاد أن يعد الحروف خلفه لعدها، كان قراءة على نهج، فقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتع على نهج. فوصف الآيات بعضها البعض سواء في الفاتحة أو في غيرها من القراءة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يفصل الآية عن الآية ولا يفصل الآية بما بعدها. وهذه الصلاة كما سمعنا، وهذه الفاتحة كما تعرف، ركن من أركان الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة يقول آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب، آمين اللهم استجب. وهذه يقولها الإمام، ويقولها المأموم، ويقولها المنفرد، كل من قرأ الفاتحة أو سمعها في الصلاة هكذا يقول بعدها آمين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على أن الملائكة تؤمن على تأمين الإمام. إذن ثلاثة يؤمنون: الإمام والمأموم والملائكة. وكما جاء في الحديث
أنه ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. وحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وهو عند ابن ماجه وابن خزيمة وأحمد، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله سنده. ومن لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة وعجز عنها قرأ غيرها مما تيسر من القرآن، وهذا يكون في حديث العهد بالإسلام. فإن لم يكن عنده شيء من القرآن، واحد لسه غير عربي ودخل في الإسلام، أو ما سمع أصلا عن الإسلام، أو عربي وما لسه دخل في الإسلام وما حفظ الفاتحة، الصلاة ما تتركش، الصلاة لا تترك أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو كان لا يعرف هذا الركن قال أو يعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد قراءة الفاتحة والتأمين يقرأ سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن. وننبه هنا على الأمر يا أخواننا، ولا أريد أن أطيل فيه لأنها مسألة طويلة، المعروف في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور والذي واظب عليه أغلب الأوقات أنه كان يقرأ السورة كاملة في الركعة صلى الله عليه وسلم، وكان هذا فعل الصحابة رضي الله عنه، فذلك الصحابي الذي وقف يصلي وهو يحرس حدود المسلمين كانت نوبته، فقام يصلي فما بطش، فقام يصلي فجاءه سهم غرب فاستمر في صلاته، فجاءه سهم آخر واستمر في الصلاة حتى أتم السورة التي كان يقرأها وهي سورة الكهف. فيقول له صاحبه وكان اثنين أحدهما يحرص والآخر يستريح إن يتم هذا الحراس ويتبادلان الحراس، قاله ألا أيقظتني؟ قال كان معي صورة فكرهت أن أقطعها. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنه وقراءة السورة كاملة، ولهذا أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة من أولها إلى آخرها كل سورة بركعتها. وفي حديث عند ابن أبي شيبة ورواه أحمد وهو في السنن، وقال الشيخ رحمه الله بسند صحيح أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. يقول الإمام الطحاوي ومعنى الحديث عندي أي اجعلوا كل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملة، وهذا الأمر للنبي بدليل ما ورد في بعض الأحاديث هذا النادر من الأحوال بقراءة جزء من السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر وقرأ بسورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى أو عيسى فأصابته سعلة قحة فقطع وركع صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الفعل كان بسبب هذه السعلة سبب الكحة، إلا أن هذا تشريع، هذا تشريع، فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بتدبير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا أنه قرأ في بعض الأيام في صلاة الفجر سنة الفجر ببعض سورة البقرة وبعض سورة آل عمران، ويأتي إن شاء الله تعالى. الشاهد المقصود نحرص دائما يا اخوانا عشان السنه دي ما تضيعش ان احنا نقرا الصوره كامله ونتخير لكل صلاه ما يناسبها من الصور. يعني ما يناسبها مش ما يناسبها في اختيار نوعيه الصوره، لا في اختيار طول الصوره. فمعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه انه كان يطيل الصلاه في الفجر، اطول صلاه كان يصليها هي صلاه الفجر، وان اقصر صلاه هي صلاه العشاء، لهذا العشاء كان يطيله ايضا المغرب، وان كان ربما قرا فيها احيانا صور الطوال، لكن المعتاد كان يقول ابن النووي رحمه الله في المجموع ان المغرب بيقرا فيها قصار المفصل والفجر طوال المفصل وسائر الصلوات باواسط المفصل. المفصل هو من اول سوره قاف الى نهايه المصحف، من اول سوره قاف لغايه الاخر اسمه المفصل. فكان يختار الصور الطوال كسوره قاف، كسورة الزاريات، كسورة الطور، ويقرأ بهذه الصور كل صورة في ركعة صلاة الفجر. وفي صلاة المغرب قصار الصور، قصار المفصل. وفي سائر الصلوات وإن كان في تفاوت أيضا في طولها، فالظهر أطول من العصر، والركعة الأولى دائما أطول من الثانية، إلا أنه في النهاية المحصلة أنه أواسط الصور، تسبح اسم ربك الأعلى كالغاشية وهكذا. فقد علم معاذ لما أطال الصلاة على الناس قال اقرأ بإيه؟ بسبح والغاشية. ورد صور مختلفة، البروج وسبح والغاشية والشمس والليل، كلها اللي هي الصورة تبقى عندنا تقريبا صفحة أو دون صفحة بقليل، ده في أواسط أو في الصلوات ما عدا الفجر والمغرب. لكن ممكن يحصل ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي مره في الفجر اذا زلزلت الارض زلزالة في الركعتين حتى ظنوا انه قد نسي صلى الله عليه وسلم، او ان يصلي في المغرب بالطور كما ورد في الحديث كاد ان يطير قلبي النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب فقرأ بالطور. واضح اخواني؟ فالاستثناءات مش بنتكلم عليها، لكن الاصل عندنا الأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو القراءة بالطوال المفصل في الفجر وبقصاره في المغرب وبأواسطه في سائر الصلوات. فيقرأ سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن. نحن نتكلم شوية على أركان واجبات ومستحبات، نتكلم على سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس ما بيستوعبش الكلام ده، يعتبر الصلاة غلط، ده احنا صلاتنا طلعت كلها غلط. لا، في فرق بين الصلاة غلط، عشان كده كان بودي أن أقدم الصلاة الأول بالصورة البسيطة جدا اللي كل الناس تستطيع أن تفعلها بدون ما تعرف التفاصيل دي. لكن هقول الكلام ده في الآخر، احنا نقول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بقى ايه نشفي بقى زي ما احنا عايزين، نشوف احنا زاهدين في الحسنات قد ايه واللي نزهد فيه نشيله، خلاص، بحيث نشوف الناس صلاة صحيحة ولا خطأ، عشان لما ننكر على أمر يبقى يبطل تبطل الصلاة بتركه مثلا أو بفعله، يبقاش إنكار على مستحبات أو على مكروهات لمن ليس حالهم يستوعب ذلك. يقرأ سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من القرآن. فإذا فرغ من القراءة كلها الفاتحة والسورة سكت سكتة بقدر ما يتراد إليه نفسه. ففي حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها. إذا استفتح الصلاة مقصود سكت، يعني مثلا في الصلاة الجهرية سكت، في استفتاح الصلاة عرفوا أنه سكوت بمعنى أنهم لا يسمعون ما يقول، لكن لو كان يقول دعاء استفتاح الصلاة، لكن السكوت هنا لا يقال فيه شيء، السكوت اللي بعد انتهاء القراءة الفاتحة والسورة لا يقال فيه شيء. ثم بعد ذلك يركع مكبرا رافعا يديه الى حذو منكبيه او اذنيه، زي اللي قلناه فرفع اليدين في تكبيرة الاحرام. وهذا الركوع يطمئن فيه ثم اركع حتى تطمئن رافعا، يبقى المقصود هيئه ظاهره وحصول الخشوع بمثل هذا الركوع. فقد امر المسيء صلاته أن يفعل ذلك. قال ثم اركع وما تسجدش إلا حتى تطمئن راكعا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، يعني يقول الله أكبر. وفي الركوع يجعل رأسه حيال ظهره، يجعل رأسه حيال ظهره. من الناس من يركع وتجد يعني ربع ركوع كده يحني ظهر انحناء يسيرة، لا يحني ظهره، يحني ظهره فيعمل مع رجله زاوية قيد بلغة صعبية. ومن الناس العكس بقى، يروح موطي راسه خالص ويبقى دبره اعلى من رأسه. لا، الركوع يا اخواني يبقى الرأس والظهر في مستوى واحد، الرأس والظهر ايه في مستوى واحد. ولا يشخص رأسه ولا يصوبه، حتى هو في مستوى واحد لا يوطي رأسه كده خالص وهو راكع ولا يرفع رأسه كده. بعض الناس تجده هو راكع رفع رأسه هكذا، لا، الرأس تأخذ هي والقفة والظهر كأنه ايه، كأنه شيء مستوي، كأنه شيء مستوي. لا يشخص برأسه ولا يصوب رأسه لا يرفعه ولا يخفضه. ولكن بين هذا وذاك، في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت أحفظكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أكثر واحد حافظ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط. رأيته إذا كبر جعل يديه خذوة من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره. تاني الكلام دوت عشان نشوف مواصفات سائر الأعضاء عشان تأخذ حسنات على كل حركة من أعضاء بدنك. جعل يديه خذوة من كبيه، يعني هو يقول الله أكبر، ده وصل من يديه خذوة إيه؟ المنكبين. وفي الحديث اللي ذكرناه منذ قليل إلى فروع أذنيه بالاثنين طوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، واضح؟ يبقى وضع يده على ركبتين ومكن ليهم، يقبض على ركبتيه هكذا ويفرق. قال وفرج بين أصابعه، يبقى في الركوع حط يده على ركبتيه ومكن من الركبتين، ممكن من الركبتين اليدين هكذا، واضح اخوانا؟ ويقبض بالأصابع على ركبتين، والأصابع منبسطة، فرج بين أصابعه. يبقى تكبيرة الإحرام كان ضامن أصابعه، لكن في الركوع فرج بين أصابعه. أو حد ينظر فقط لحركة الظاهر، لا، ده بيعلمك ازاي انك عبد كل حركة وكل عضو من أعضاء جسمك. فصابعك مش بكيفك بتفردها أو تبسطها، بتضمها أو تفردها بناء على أمر شرعي. تمكن ولا تحطها كده مجرد بدون تمكين على ركبتين، لا، ده أمر شرعي، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب. لكن عرفت إن في عمودية في المكان ده، في امتثال في المكان ده، فبيعلمنا الامتثال في كل صغيرة وفي كل كبيرة. ويطمئن في الركوع، لأن حذيفة قال لرجل رآه لا يتم الركوع: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. كده رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له دي مش الفطرة اللي ربنا فطر عليها النبي، ده مش الفعل اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان رفع هذا القول، احنا عندنا حديث مرفوعة كثيرة تفيد الاطمئنان في الركوع. يبقى ده فعل ايه؟ الجوارح. وكان صلى الله عليه وسلم يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، ده لسه كمان مش بيتكلم بقى، بيتكلم على الذراع من اصله هنا، ما يبقاش حقه كده، مش ضامن الابط وحاطط صابع كده على ركبتين، لا، ده مفرج هكذا، يجافي بين الذراع وبين جنبه، يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. دي كلها أعمال الظاهر. أعمال اللسان بقى ويقول في ركوعه، مش أي كلام تقول ولا نبكيتك تقول، إن ربنا أمر بيه وللنبي صلى الله عليه وسلم أمر بيه. قال صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإن شاء زاد على ذلك من الأدعية الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول سبح قدوس رب الملائكة والروح، أو اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهكذا الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي ارجع لها في كتاب صفة الصلاة وتعلمها، علشان في طول القيام في رمضان وفي طول القيام بالليل وفي صلوات المنفرد فيها تقرأ بهذه الأذكار وتقول هذه الأذكار، مش يكون الناس يسبحون وانت ساكت، ها؟ أو تسبح تسبيح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو صح الصلاة، لكن لا شك أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وأحرى. ولا تقرأ القرآن، ودي نصيحة للناس اللي دايما بتقاوح وتجادل، كل ما أقولها أخواننا دي بدعة، إن افتفعل كذا بدعة، لك بدعة ده أنا بقرأ القرآن، تقول لي بدعة، ده أنا بصلي، تقول لي بدعة، هو أنا بعمل حاجة غلط، ده كلام واحد مش فاهم، ده كلام واحد مش فاهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وينهانا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإحنا عملنا حاجة غلط، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. طب ما أقرأ كلام الله وأنا أقرب شيء إليه؟ لا، نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. عبودية، عبودية، بيعلمك انك في المنشط والمكره فيما تحب وفيما تكره انت عبد المن. ودي معنى العبوديه، الامتثال. العبوديه معناها امتثال. فلما تلاقي احكام صغيره في جزئيات في صفه الصلاه، ده كله بيعلمك العبوديه في عمود الدين الصلاه. الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، واما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يقال قمن هو الصحيح، وورد في لغة أن يقال قمن أن يستجاب لكم، ده الركوع. ثم يرفع رأسه من الركوع ويرفع يديه حذو من كبيه أو أذنيه. يبقى دي المرة رقم كام نرفع يديه حذو من كبيه؟ الثالثة. الأولى في تكبيرة الإحرام، الثانية في عند الركوع، الثالثة القيام من الركوع، الرابعة ستأتي بعد ذلك عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وبعد التشهد الأول يعني. يبقى هو كم موضع نرفع فيه اليدين؟ أربعة. واضح؟ عبودية. مش معنى في المواضع دي هكذا أمر الله، هكذا أمرنا الله أن نعبده، خلاص امتثال. يرفع الرأس من الركوع ويرفع يديه حذو من كبين أو الأذنين ويقول سمع الله لمن حمده. هذا إذا كان إماما أو كان منفردا. إذا يقول سمع الله لمن حمده اثنين يا أخوان، واحد يصلي لوحده منفرد أو واحد إمام، لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. واضح؟ وبعد أن يقول الإمام أو المنفرد سمع الله لمن حمده، يقول الجميع إمام ومأموم ومنفرد ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل دي صيغ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش الدعاء الوحيد، طبعا في أدعية كثيرة للقيام من الركوع. ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل السماء وأهل المجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. أدعية كثيرة جدا تراجع تراجع، ما كناش معاشر السنية نحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عمود الدين الذي وصلنا. ما مين اللي يحفظ بقى الحديث دي إن شاء الله؟ مين اللي يدعو بهذه الأدعية؟ ويحيي هذه السنن المهجورة، هذه الأفعال والأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل شيء أنك تبقى حافظ أذكار الركوع وأذكار السجود وأذكار القيام والرفع من الركوع. إذن يا إخواني، اللي يقول سمع الله لمن حمده كما عرفتم الإمام والمنفرد، والجميع يقولون ربنا لك الحمد أو الأدعية الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. كلام واضح. يبقى مين اللي قال سمع الله لمن حمده؟ الإمام. فقولوا أنتم بقى، لا ده تقولوا كلمة جامعة، قولوا سواء أنتم أو الإمام، فقولوا جميعا يعني الإمام المأموم ربنا ولك الحمد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهو يقول ربنا لك الحمد، واضح؟ أما المأموم فلا يقول إلا ربنا لك الحمد، ويطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نتي. هذا رواه الصحابة عن أنس، وقال: لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. الرسول كان بيمثل، ودي برضه من الحاجات المهجورة عندنا. عندنا القيام من الركوع كأنه يعني عمل عايزين نركع بقى أو نسجد أو نقوم، هي دي حاجة بسرعة كده في النص. لا يكون توفيه حقا. القيام من الركوع في أدعية لا تقل عن أدعية الركوع عن أدعية السجود، وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من السنن المهجورة في الصلاة، من حال الصلاة المهجورة، أن يطيل القيام بعد الركوع حتى يكون مثل الركوع ومثل السجود. يبقى طول الفترة بتاعت القيام من الركوع طولها زي السجود عندها وزي الركوع، سواء كلها سواء. ثم يسجد مكبرا، واحنا خلي بالكم بنقول يسجد مكبرا ويركع مكبرا ويقوم مكبرا، يعني مقترنين الاثنين مع بعض. وهو بيفعل هذا الفعل يهور السجود يقول الله اكبر، وهو بيفعل الفعل، واضح؟ تقدم او تاخر قليلا هذا لا شيء فيه، عشان ما حدش يوسوس في الباب ده. تقدم او تاخر قليلا لا يؤثر في شيء. يسجد مكبرا يهور السجود ويطمئن في سجوده. استعجلش، خلي بالكم من النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم المسيء للصلاة وبيعلمه كل حاجة. يقوم حتى يطمئن قائما، يركع يقول له حتى يطمئن راكعا، تقوم من الركوع حتى تطمئن قائما، تسجد حتى تطمئن ساجدا، تجلس بين السجدتين حتى تطمئن جالسا أو قاعدا. يبقى الاطمئنان هو الخشوع، دوافع الخشوع وأسباب الخشوع، لكن النقر كنقر الديك هذا لا يحصل به خشوع أبدا، لا يحصل به خشوع أبدا. السجود أيضا الجوارح لها أوضاع وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يكون السجود على سبعة، على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف واحد، الاثنين مع بعض. لأن بعض الناس بيسجد على الجبهة وما يمكنش الأنف، ساعات بيسجد على دماغه تعمل يبص بالرجليه على ورا. لا، لازم تمكن للأنف والجبهة. خلي بالكم ان الكلام ده هيبقى ليها ضابط، ان دي هيئة السجود بقى، هيئة السجود نفسه كيف يكون السجود، عشان مش سجود ناقص، والسجود ده هيبقى ركن من اركان الصلاة هنعرف بعد شوية او نعرف في المرات القادمة. يبقى الجبهة مع الانف ادي واحد، واليدان ادي كام؟ ثلاث، والركبتين خمسة، والقدمين سبعة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. شوف الكلمة ليها معنى، على سبعة أعظم، تذكروا كده ابن المصاصر عليها صدقات كده، على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ودي عظام بتسجد لله. ففي سبعة أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومن اللي يؤمر النبي سبحانه وتعالى؟ على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يعني كان يقول الجبهة لازم يكون معها الإيه؟ الأنف. واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكتت الثياب والشعر. الكت هو الضم، واحد وهو ساجد وهو جاي يسجد، يسجد مكبرا، يروح لامم الجلبية بين ايه؟ بين رجليه، هذا هو الكت الضم، واضح؟ فنهينا عن ضم الثياب هكذا. واحد وهو بيسجد يروح رافع البنطلون بضم للثوب، لا يفعل هذا إلا لضرورة، هيتقلع منه البنطلون لو ما رفعوش، لضرورة. لكن مش في كل سجود بيشد البنطلون، مش في كل سجود بيضم الجلابية قميص، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فهذا كفت. ولهذا كان شيخنا رحمه الله يقول اجعلها تسجد معك، تجعل الثوب يسجد معك، خلاص يا اخواني. ويستقبل باصابع يديه ورجليه القبله، لحديث ابي حميد رضي الله عنه، وفيه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. احنا أعضاء السجود السبعة وهيئة، يبقى الواجب عندك انك تمكن الأعضاء السبعة، لكن باقي الأعضاء ما انت ممكن تمكن اليد وانت ضامن الإبط هكذا مثلا، واليد ممكنة اليدين، لا باقي الأعضاء بقى ليها صورة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصابع سواء اليدين او الرجلين يشير بهما الى القبلة، يبقى لا عامل ايده كده ولا عامل ايده كده، لا مدخلها لجوه كده الصابع يشير بالصابع الى الداخل ولا بيشير للخارج، لا ده واخد اتجاه الايه؟ القبلة. وكذا اصابع القدمين، يبقى اصابع اليدين والقدمين هكذا. ويضم اصابع يديه مضمومتان، اصابع يديه مضمومة، ويمدها، يعني بعض الناس تحطوا العرض كده مقوسها كده، لا يمدها، يبقى هيمكن اليدين من الارض كما مكن للجبهة والانف، وكما مكن للركبتين، وكما مكن للقدمين. بعض الناس يعني ركبتين ورافع قدم من الاقدام بتاعته زي ما يكون بيسبح كده ولا بيعوم، تخيل برافع رجليه من ورا كده غلط، او حاططهم على بعض زي جلسة زي ما يكون قاعد يعني، لا غلط، كل ده غلط، وده غلط مش صغير، ان دوت صفة السجود الاصلي، لازم تمكن الاعضاء السبعة كلها، يبقى القدمين مش قدم واحدة والتانية فوقيها، اليدين مبسوطتان مضمومتان الاصابع متجهتان الاصابع نحو القبلة. لحديث وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، كيف قلنا كده في الركوع؟ في الركوع مفرج بين الأصابع وقابض على الركبتين. وخلي بالكم من ملاحظة الصحابة رضي الله عنهم، إيه؟ ما قالوش يا عم الدين يسر، لا، ده ناس عايزة تاخد ثواب في كل جزئية من الصلاة. مين قال إن دوت عسر أصلا؟ العسر اللي في غير المقدور، ما كلفك بحاجة مش مستطاعة، يبقى أنا بشق عليك وبعثر عليك، لكن أمر في المستطاع وبتمتثل في عبودية لله، كل الدنيا يسر. وأي عسر فيما كلفت كلفنا الله به أو رسوله في صفة الصلاة، وهو هو نفسه اللي بيتهاون بهذه الأفعال. تبص تلاقيه يقول لك ها ده الطابور العسكرية ده، شوف لازم تلتزم، يعني استرح واستعد، ما ينفعش بالرجل اليمين بدل الشمال، لا لازم بالشمال. طب يعني لو وقفت ما ينفعش تبقى طالعه على لازم اتجاهها في اتجاه معين، يعني ما ينفعش ابص كده، لا لازم تبص قدامك ما تلفتش بعينيك لكذا. قال طب ليه في التدريبات العسكريه وليه في الجيش وليه بنعمل الحاجات دي ويلزمونا بيها بدقه؟ بيعلمك امتثال الاوامر، يعلمك امتثال الاوامر للقائد، فكيف بامتثال امر رب العالمين؟ التاني مش عبوديه، امتثال امر القائد احنا نفعلها طاعه لله سبحانه وتعالى، ان الاستمع والطاعه وان تامر عليكم عبد الحبشي، لكن في الصلاه دي عبوديه خالصه مباشره لله سبحانه وتعالى. الثانيه طاعه لمخلوق في طاعه الخالق سبحانه وتعالى، انه امر بطاعه، لكن دي طاعه مباشره للخالق سبحانه وتعالى، فيش وسيط فيه، وعايزاه هيئه معينه واراد لها هيئه معينه، يبقى تيجي تقول فيها يسر وعسر، واي عسر فيه ان تفعل هذه الهيئات ابسط ما يكون. فان عثرت عليك وصعب، دي مساله ثانيه هتخفف عنك، ولم يستطع ان يصلي قائما فليصلي قاعدا، لم يستطع ان يصلي قاعدا فليصلي على جنب، ده اللي يبقى يسر وعسر، نتكلم فيه على اليسر وعسر مع بعض. لكن تيجي في اصل هيئه الصلاه اللي ممكنه ليك انك تفعلها وتقول عسر ويسر، في هيئه التشهد او في غيره كما سياتي ان شاء الله، شكلنا مش هنلحق نبادئ نكمل صلاه الصلاه. يقول لك بقى شكل اصابع القدمين وازاي الفخذ وازاي، وبيقعدوا الجماعه بتوع اليوجا ولا النوجا ده قاعد فارش رجليه وعامل كده هو متصلب، وشايف ان ده امر سهل وعشان مش عارف شخصيته ايه، عشان بشر قالوا له اعمل كده. قد يعرفوا المصلحه والفائده وقد لا يعرفون. اما امر رب العالمين والهيئه اللي امر بها الله واللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك ان هناك حكم وفوائد احنا لا نعرفها، سواء فوائد في العبوديه والطاعه والعباده، او فوائد بدنيه، فوائد بدنيه نفسها في جسم الانسان لا نعرفها. والكلام ده الطب دلوقتي لما يقول لك في الابره الصينيه والكلام ده، حط هنا ابره مش عارف يخف من ايه، طب حطها جنبها بشويه صمدي تخف من كذا، اشمعنى الجزء ده؟ اكتشفوا اخيرا ان كل جزء ليه تاثير على عضو معين. طيب الجلسه دي اكيد لها تاثير على عضو معين، والهيئه دي لها تاثير على عضو ثاني، لانها امر الذي خلق سبحانه وتعالى، وحي، دين، عباده، قربه. فنقول انه يستقبل باصابع يديه ورجليه القبله، ويضم اصابع يديه ويمدها، ويجافي عضديه عن جنبيه، مش لازم الابط كده وجايب العضد في جنبه، لا هكذا والاصابع ناحيه الكلب، ولا يجنح ويبسطهما هكذا انبساط الكل، لا في الاخر كده قوي ولا يضمهم كده، فهو موجود فرجه والاصابع ناحيه الكلب، وصل وسط بين هذا وذاك. ويرفع ذراعيه عن الارض، وحط ابو وكفه كده، لكن الايد ما تبقاش على الارض، الذراع ما يكونش على الارض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. واضح كلب تايه باسط ذراعيه، ها يعني باسط الذراع كده على الارض، لا في السجود لا، ارفع الذراعين، يبقى المحطوط على الارض ايه؟ ها الكفين فقط، الذراع مش على الارض، وده مش منضم للجانب. حط ثلاث هيئات هتوصل للهيئه الصحيحه. ويضم قدميه وينصبهما، يضم قدميه يعني حط الرجلين ورا بقى جنب بعض مصفوفتان، والاصابع ناحيه القبله، يعني مش واقف على اطراف الاصابع، لا ده على بطن الاصابع، بطن صابع القدم كده علشان يبقى متجه ناحيه القبله، لكن مش حاطط صابعه كده، صابع قدميه مش مدبله كده الاسفل، واضح؟ لا الاصابع ناحيه القبله والقدمين لازق في بعض جنب بعض. لحديث عائشه رضي الله عنها حديث طويل، قالت فوجدته ساجدا لما قامت والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد في بيتها، فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وفي رواية فالتمسه فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان هما ايه قدما النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. هذا هو الحد الأدنى للكمال وإن شاء زاد وإن شاء زاد. في أدعية أخرى أخوانا ممكن يزيدها على سبحان ربي الأعلى. وخلي بالكم اختيار زي ما احنا بنتكلم اسم الله الأعلى ذكرنا كلام ابن القيم على اختيار هذا الاسم في السجود لأن الأرض وسفول الوجه على الأرض ده أدنى مكان فتذكر أن ربك هو الايه الأعلى. أنا عبد وجهي أشرف شيء على أوطى شيء لأعلى شيء وهو الله سبحانه وتعالى واضح. فسجد الوجه أشرف مكان على الأرض أدنى مكان لمن للأعلى سبحانه وتعالى للأعلى سبحانه وتعالى. الأدعية الأخرى يتراجع في كتب صفة الصلاة كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره سره وعلانيته. أي دعاء من أدعية السجود ويكثر من الدعاء في السجود ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. يرفع رأسه من السجود مكبرا في فرق بين التكبير وبين رفع اليدين عشان ما تخطوش أمام بعض. رفع اليدين عارف انه في كم موضع ذكرنا ثلاثة والواحد جاي لسه لو في القيام من الركعة الثانية. لكن في سائر حركات الصلاة بنكبر بدون رفع يدين. يرفع رأسه من السجود مكبرا ويعتدل جالسا. طيب الجلسة دي مش أي جلسة برضه منضبطة بشرع ودين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. الكلام كثير لكن لو شفتوا الوضع هي نظرة واحدة يبقى كل حاجة اتحلت. أتمنى أن كل في المسجد يطبقوا اللي هنقوله دوت عشان نتأكد الكل بيعمل صح. احنا عندنا الفخذ وبعديه الساق وبعديه القدم عارفينهم ومش عارفينهم دول زي في الذراع عندنا العضد والساعد والايه والكف في 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 الطرف السفلي عندنا الفخذ ها والساق والقدم. فلما بنوصف اي جلسة لازم نقول موضع كل واحد من الثلاثة دول فين مش كده. القدم بيوصفها لنا هو قال لك بيفرش القدم اليسرى نثنية تحت القدم كده مفروشة عشان يقعد عليها المقعدة هتبقى عليها يفرشها. طب والقدم اليمنى هنتكلم على القدم اخر حاجة تحت خالص قال لك منصوبة والأصابع ناحية القبلة يبقى نتكلم على القدمين تحت خالص اليمين منصوبة واقفة كده وصابعها ناحية اليمين والشمال جنبها نايمة كده وانت قاعد عليها مفروشة واضح يا اخوانا. فيفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. طيب الوضع ده كل فخذ هيكون فين؟ ايه؟ فوق الساق. كل فخذ نسمي فوق الايه؟ الساق. هو ده وضع اسمه وضع الايه؟ الافتراش. اسمه وضع الايه؟ الافتراش. فالجلسة اللي بين السجدتين جلسة افتراش. افتراش يعني قدم اليسرى فريشها وقاعد عليها بالمقعد. اما الفخذ فين؟ فوق الساق. طب والفخذ اليمنى فوق الساق الثانية. واضح؟ طيب يحط ايده فين؟ يضع يديه على فخذيه، يضع كفيه على ركبتيه. لحديث عبد الله بن الزبير عن ابي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. لحديث عبد الله بن عمر قال كان اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه. يبقى اليدين ليهم وضعين، يتحطهم على الركبه. كان لو انت قاعد القعده اللي بين السجدتين قعود او الجلوس بين السجدتين، بتحط ايديك فين؟ يا على فخذيك يا على ركبتيك، كلاهما صحيح. ده وارد بحديث عبد الله بن عمر والثاني وارد بحديث الزبير رضي الله عنهما. واضح؟ ده وضع اليدين. اما كيفيه وضع الكفين ده المكان اللي حطيناه فيهم، لكن هما معمولين ازاي؟ مفرودين، ما فاهمين ازاي؟ فالوضع على الفخذين او على الركبتين. يبسط يده اليسرى، اليد الشمال مبسوطه ومحطوطه فين؟ او يبقى على الفخذ او على الركب، ادي اليسرى. ويضع ذراعيه على فخذيه، الذراع اللي هو ده محطوط على الفخذ. ان في بعض الناس يقعد كده شيء متحفز كده، يعني ايه كده محطوطه كده؟ لا، الذراع نيمه خليه على الكف، على الـ على الـ على الفخذ. واضح؟ كلنا نقعد على دي بعد اذنكم، اللي مش عايز هو حر، بس عشان افتراش. لا، ايدك لازم تكون على اي، تمام، ايده على فخذيه. طب واحد ما يخليش ايده على فخذيه كده عشان ما فيش، يعملوا كلكم ايدكم مش على فخذيه تبقى عامله ازاي؟ خايلين ازاي؟ مرفوعه كده. لا، يكون اليدين على الايه؟ على الفخذين. رسي ايدك، ايدك طويله هتلاقيها على الركبتين وهي على الفخذين، ايدك قصيره هتلاقيها على الفخذين والذراع ايضا على الفخذين. شفت التيسير بقى؟ لانه اللي شرع هو الذي خلق فعلا، بس ايد طويله هنا طويله فعليا، يعني مش طويله. خلاص، يبقى وضع يديه على فخذيه او على ركبتيه كفين، اما الذراع فهو على ايه؟ على الفخذين، على الفخذين، ذراع الفخذين قولا واحدا. فاذا كان يستلزم من الذراع على الفخذين ايدك تبقى على فخذيك، خلاص، ايدك طويله وهو على الفخذين برضك هتيجي على ركبتين، يبقى هو ده وضع الطبيعي بتاعك. كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب دي اليد اليسرى. اما اليد اليمنى فيقبض منها القنطر والبنطر. الاصابع اليد خمسه، الاولاني من بره لجوه كده، والثاني البنطر، يبقى خنصر وبنطر، والثالث اللي في الايه؟ اللي في الوسط، يبقى اسمه الوسطى، والرابع ده هو من بره لجوه السبابه، والخامس طبعا سكين الابهام. فالخنصر والبنطر يقبضهما، مقبوضينهم الايد اليمنى، اليسرى ايه؟ اتفقنا انها مبسوطه، اليمنى لا، قابض ده وده، ويحلق الابهام مع الوسطى، ادي الوسطى اهو وادي الابهام، يعمل بيهم حلقه، ويحلق الابهام مع الوسطى ويجعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. يبقى ايده كده، ذراعه اليمين راسي، والايد دي عامله ازاي؟ الاثنين دول مقبوضين، والاثنين دول محلقين، والسبابه واقف يشير. واضح؟ لحديث وائل بن حجر مرفوعا، وفي الحديث فاستقبل القبله فكبر فرفع يديه حتى حادت اذنيه، ثم اخذ شماله بيمينه، يوسف الصلاه الاول، فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض اثنتين وحلق حلقة، قبض اثنتين اللي هما وحلق اثنين اللي هما الوسطى والإبهام، ورأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وحلق الإبهام والوسطى. يبقى اليد الشمال هي مبسوطة ومحطوطة على الفخذ أو على الركب، والشمال دي قبض الاثنين دولت ومحلق بدولت ومشاور، والذراع ده على الفخذ، والصابع ده وجيه يشير. واختار الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يفعل هذه الصفة بين السجدتين، أنه بين السجدتين بيرفع الأصبع بره كده. هذه مسألة فيها خلاف، واختار الإمام ابن القيم رحمه الله هذا باختيار. نتوصل الجلسة بين السجدتين، ودي ما قالش بقى سواء لما توصل الكلام ده ما حددوش بقى بين السجدتين ولا اللي في التشهد، يبقى الكلام على إطلاق. هو ده كان مذهب أو رأي الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول إيه بقى هو قاعد بين السجدتين؟ من السنن المهجورة، الناس حافظوا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ومش عارفين، وحافظين سمع الله لمن حمد ربنا بالحمد، وبينسوا إن بين السجدتين فيه ذكر. هو بيقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ورد أذكار أخرى، رب عافني واهدني وارزقني، اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. لكن المشهور واللي متفق على صحته رب اغفر لي رب اغفر لي. الحديث الأخرى اختلفت آراء العلماء فيها بين الصحة والضعف، لكن رب اغفر لي رب اغفر لي اتفقوا على صحة هذا الدعاء بين السجدتين. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن، الركن اللي اسمه ايه؟ لا مش السجود، الجلوس بين السجدتين، كان يطيل، لا مش الاستراحة برضك، استراحة دي لها معنى، وبرضك مش الافتراش، الافتراش ده صفة. يبقى احنا عندنا قيام، ركوع، القيام من الركوع، سجود، الجلوس بين السجدتين، واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الركن اللي هو الجلوس بين السجدتين. عشان كده بقول لكم يكون الركوع والسجود والقيام من الركوع والجلوس بين السجدتين سواء سواء، وكل واحد ليه ذكره طول الذكر بتاعه في وضعه بوقته. ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، واضح؟ السجدة الثانية زي دول. ثم يرفع رأسه مكبرا، أيوه من السجود أهو، يروح فين؟ يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، فقهاء اللي سموها كده على فكرة. يبقى بعد ما خلص السجدة الثانية ما قامش وقف، لا، جلس كأنه جالس للتشهد ولكنها جلسة خفيفة. وخلي بالكم مش حركة مش هزة، أصل الإخوة خدوا ما بقى إيه خلاص قام السجود تين تين قعدوا قوم على طول، لا مش حركة، هي مش هزة كده، فاهمين إزاي يا إخوانا؟ مش حركة موسيقية بيعملها بيعمل، لا ده بيجلس جلسة، وده هيفهمه إن الجلسة اللي بين السجدتين كانت طويلة، هيفهم دلوقتي معناها، هي دي اللي هتبقى خفيفة، هي دي اللي هتبقى إيه؟ خفيفة، فيجلس هذه الجلسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى جلسة الاستراحة أيضا فيها إيه يا إخوانا؟ فيها اطمئنان، أعمال الصلاة كلها فيها اطمئنان، ده حتى وانت جاي من بيتك للصلاة فيه اطمئنان، تأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تقعون، فإن أحدكم في صلاة ما خرج إلى الصلاة، من تعب ما طلعت من بيتك وانت في صلاة، دي كلها تبقى أسباب للخشوع. ما هو اللي جاي يجري واللي جاي مستعجل واللي جاي يمد على ما ياخذ نفسه وعلى ما يركز هيكون فاسد الخشوع في الصلاة. فانت الصلاة من اول ما بتخرج من بيتك، من اول ما خرجت من باب البيت وجيت للمسجد، كل المكان ده صلاة، عشان كده نهينا ان احنا نسرع عند المجيء الى الصلاة الهرولة او الجري عند المجيء الى الصلاة. انت منهي عنه. الله ما هيفوتني كده ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كما أدركتم فصلوا كما فاتكم فأتم خلاص. لكن عشان تفسد لب الصلاة اللي هو الخشوع بانك تأتي مهرولا ومسرعا لا تستطيع ان تأخذ أمتاتك فين من اين تأتي الخشوع. فالخشوع بيكون فيه تؤدة وطمأنينة وسكينة. لكن الإسراع والنقر هكذا دليل على عدم الخشوع. فإذا رأيت من ينقر الصلاة تأكد أنه غير خاشع. لا يتماشى أبدا النقر مع الخشوع. الخشوع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل ده قال له ثم اطمئن اسجد حتى تطمئن ساجدا، اركع حتى تطمئن راجعا، اجلس حتى تطمئن جالس. وخليه يجيب الصلاه. الرجل صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم يا رسول الله، يقول وعليكم السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. نفى عنه فعل الصلاه. انت ما صليتش؟ يقول انت ما صليتش. النبي يقول له كده لم تصلي. الم اقل لكم المره الماضيه امه الاسلام لا تصلي؟ اي لان 95% ما بيصلوش ابتداء، وال 5% اللي بيصلوا منهم 90% بينكروا قناقل الدين. دول يقول لهم النبي ارجعوا فصلوا فانكم لم تصلوا. الرجل يقول النبي طب ما انا صليت بقى، ما انا راكع وساجد وقائم. لا، السجود والركوع والقيام والجلوس اللي انت عملته النبي سماه انه مش صلاه، لم تصلي. راح صلى تاني وجيل النبي السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمه الله، ارجع فصلي فانك لم تصلي. رجع صلى تاني وجيل النبي السلام عليكم يا رسول الله، وعليكم السلام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال والله يا رسول الله لا اعرف الا هذا. انا مش عارف واستهبل. هو ده فعلا اللي ما عرفه. فالنبي بدا يعلمه بقى الحديث الطويل بقى اللي كل حد نقول في حديث المسيء صلاته افعل كذا، حديث المسيء صلاته هو ده المسيء صلاته. واضح يا اخوانا؟ الطمأنينة، الخشوع. فدي اعمال ظاهرة واعمال جوارح، لكن كلها تقودنا الدرس اللي بعد كده اللي هو الخشوع في الصلاة، اللي هو المقصود الاعظم بقى من الصلاة. ازاي تستشعر النواقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون الوقوف بخشوع وطمأنينة وتدبر وبكاء. لكن اللي جاي هارول ده عمره ما هيبكي وعمره ما هيخشع، مش ممكن. طيب، يجلس جلسة الاستراحة كما جاء في حديث مالك بن الخويلد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هيقومش لغاية لما يستوي إيه؟ قاعد. هي جلسة إيه؟ الاستراحة. طيب، ينهض بعد ذلك على صدور قدميه وركبتيه مكبرا قائما الى الركعة الثانية معتمدا على فخذيه ان تيسر له ذلك، رافعا يديه حذو من كذيه او حذو اذنه. ده الموضع اللي هون اللي بيقع فيه اليدين الرابع. يقوم بعد من السجود قعد جلسة جلسة الاستراحة. بعد جلسة الاستراحة هيقوم عشان يجيب الركعة الثانية. طبعا صبح مغرب العشاء يقوم للثانية نفس الصفة. يعتمد في القيام على فخذيه ان تيسر له ذلك. ما يقدرش يعمل كده، كبير في السن مش هيقدر يقوم معتمد على الفخذين. فيقوم معتمدا على الايه؟ على الارض. وان شق عليه اعتمد على الارض. ففي حديث وائل واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهو في سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. وفي حديث مالك إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. يبقى يورد في الحديث الأولاني الاعتماد كان على الفخذين، الحديث الثاني الاعتماد على الأرض. فلعلهم حالين، أو لعلهم كما جمع بعض أهل العلم بما ذكرنا الآن أنه ده للمستطيع أنه يعتمد على الفخذين، فإن لم يستطع اعتمد على الأرض، والله أعلم بالصواب. ثم يقوم للركعة الثانية بهذه الطريقة، ويفعل فيها بنفس الوصف اللي وصفناه في الركعة الأولى إلا في 5 أشياء. مين يقولها وياخد جايزة؟ هيعمل في الركعة الثانية؟ لا، اللي هيقول واحدة وما يتمش الخمسة هيدينا جايزة لا تقل عن 10 جنيه. مش يجرب نفسه، احنا ما ينفعش. يبقى هيقوم هتقول الخمسة في 10 جنيه. انت مش حمل الموضوع كده. فيعتمد على فخذيه ويقوم. هيجيب الركعة الثانية قيام وركوع وقيام من الركوع والاعتدال من الركوع وسجود بنفس المواصفات، إلا خمسة أشياء مش هيبقى بنفس الكلام ده. أنا ناظر غير نظارة ومش لاقي النظارة، فمش شايف مين رافع إيد غير اللي جنبي ده. ها خمسة، قول الخمسة. الله يفتح عليك. تكبيرة الإحرام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة. دعاء الاستفتاح، لأن الاستفتاح هو استفتح وخلص راجعة كاملة. تمام. ثلاثة،
والتشهد الثاني.
احنا جبناش تشهد لسه، التشهد كده تبع جنوب مصر.
والتشهد الثاني هو
ثلاث تشهد. لسه مفيش تشهد خالص، احنا في الاولانيه قلنا تشهد
الاستفتاح في البركه الاحرام.
طيب
رفع اليدين.
رفع اليدين في ايه؟
عند القلة الشهد
الثاني. ماشي صح صح.
الاستعاذة
كده أربعة. النية كل صدر إذا بدلها التشهد يعني ممكن، لكن هم قالوا أنها تكون أقصر من الركعة الأولى، إن الركعة الأولى بتبقى أطول من الثانية. ده هدي مالك أصلاً في الصلاة، دائما الثانية أقصر من الأولى. والعلماء بيروح حكمة من وراء هذا حتى يدركه المصلون. الركعة الأولى واحد لسه جاي، واحد مش عارف ايه، واحد بيعتذر، واحد لسه على ما قام الصلاة، ورجل كبير وعلى ما جاي يتعكز ويقف في الصف، فاهم ازاي؟ يدرك الركعة الأولى كامل. لكن في الثانية مش كده، فاهمين ازاي؟ دي حكمة بيذكرها العلماء. لكن على كل حال صحت هذه الحكمة أو لم تصح أو في حكمة أخرى، إن الركعة الثانية دايما ايه؟ أكثر من الركعة الأولى. فتح الله عليك، دي الجايزة. هنوزع دلوقتي الجوائز بتاعت الأسئلة اللي قبل كده. طيب يجلس للتشهد، خلاص بقى خلص الركعة الثانية اللي زي الأولى إلا في الخمسة دولت، ما فيهاش استفتاح، ما فيهاش تكبيرة إحرام، ما فيهاش استعاذة، بتكون أقصر من الأولى، بيكون ما فيهاش تشهد الخمسة إيه؟ ما فيهاش استعاذة. تمام. رفع اليدين احنا هو قالها بس احنا فوتنا له كده، يعني رفع اليدين دي جزء من القيام من الركعه الثانيه الاولى ما لناش رفع اليدين. طيب اذا كانت الصلاه ثنائيه خلاص هيجلس للتشهد. هي الصلاه الثنائيه اللي نعرفها ايه وايه؟ صلاه والجمعه والعيدين. يجلس للتشهد بعد فراغ من السجده الثانيه ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله الايه؟ اليسرى. طيب كيفية اليد اليمنى في الجلوس للتشهد؟ لها انواع. احنا وصفنا دلوقتي انه هو قاعد بين السجدتين بيضم الاصبعين الخنصر والبنصر ويحلق السبابة والابهام ويشير بالايه؟ بالسبابة. في الجلوس بقى للتشهد في ثلاث صور مش صورة واحدة. يبقى الصورة ده هي اللي اختارها ابن القيم رحمه الله في صورة بين السجدتين. لكن عند التشهد بقى في ثلاث صور. الصورة دي اللي احنا قلناها الان دي واحدة منهم. التانية انه يبسط يده كلها ويشير للسباب، ده الوضع الثاني. الوضع الثالث يضم كل الاصابع يقبضينه كده الا السباب. نقولهم ثاني مع بعض، يضم كل الاصابع ويشاور بالسباب. لا، يضم اثنين بس ويحلق بدون ويشاور، او يبسط كله ويشاور بس بده، دي كلها على فخذه او على ركبتيه ويشير بالايه؟ بالسبابة. واضح يا اخوانا؟ حاضر، هنقول حاضر. في وضع هو الوضع الثالث دوت يا اخوانا، هو يبسط كل اليد ويشير بيها. بعض العلماء اثبته وبعضهم لم يثبته بناء على صحه الحديث عندهم وعدم صحته، لكن متفقين عليه قبض كل الاصابع او التحليق. خلينا في المتفقين عليه، مش هنقول الباقي. طيب أين ينظر أثناء جلوسه؟ لا يتجاوز إشارة سبابته. ناس تقعد عمال بص وشوف اللي جاي وشوف اللي راح وشوف اللي كل الدنيا عنده كل الأخبار في المسجد معاه، اللي وقف جنبه ما بيستريحش غير نعرف مين الآخر وقف جنبه، لازم يقعد يبص في عينه يتحسس يشم أي حاجة مهم عنده. سبحان الله، يعني المفروض يا اخوانا ان احنا في الصلاة دي انقطعنا مال 24 ساعة كلنا احنا في الدنيا وتعامل مع الناس، جيت على الخمس دقايق في الصلاة انقطع تماما اللي جنبي مين ما تفرقش، انا مش بفكر دلوقتي في اللي جنبي، انا بفكر في العلي سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ازاي يا اخوانا؟ وعمال اتدبر في الايات وانا بسجد يا رب زي ما انت قلت واصابع ناحية القبلة، يا رب تكون كده راضي عني، هو انا مجاهد في الجنبين، قلبي يا رب انا لأنكم انا محتاج للخشوع فيه، انا بحرص على الظاهر قد ما اقدر، الباطن ده مليء بالمعاصي ومليء بالنكت السوداء بسبب الذنوب، هتحس بالخشوع هياتي. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ لكن هو في الصلاه داخل اصلا ما عندوش نيه الخشوع، مش حاطط في دماغه الموضوع ده، مش موضوع شغله قوي، رغم ان هو يخرج من الصلاه ليس له منها شيء لو ما كانش فيها خشوع. اذا في نظره اثناء الاشاره بالاصبع ينظر بحيث لا يتجاوز اشاره سبابته. ففي حديث عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه لا يجاوز بصره اشارته، اخر حاجه موضع الاشاره بتاع سجوده صلى الله عليه وسلم ويشير بالسبابه. الاشاره هنا يا اخوانا فيها كلام كثير. ناس قالت يشير عند قوله اشهد ان لا اله الا الله لان دي علامه على التوحيد، ناس قالت لا ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اصبعه يحركها يدعو بها، حتى قال الشيخ بعض اهل العلم لا اذكر من لكن اظن انه قال وارد عن بعض الشافعية رضي الله عنهم، قالوا ان قوله عند ذكر الله او يدعو بها يعني التحيات لله يشاور، والصلوات الطيبات لله يشاور تاني، اللهم يشاور، صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك فيه تحيات الله والصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله يشاور، يبقى عند كل ذكر لله يرفع الاصبع، ده قول الثاني لبعض اهل العلم وقولهم يعني مش جاي من فراغ، الحديث يستحمل هذا الفهم يحتمل هذا الفهم. ناس اخرين قالوا يشير باصبعه، ودي روايه موجوده في البخاري ومسلم، كانوا هيشير في كل التشهد هو رفع اصبعه بالشهد. تحريك الاصبع في التشهد ورد في روايات اهل الحديث، بعضهم قال انها زيادة ثقة، اللي زود على الاشارة وقال ويحركها ثقة ونقبل زيادة، وفريق اخر قالوا لا ده خالف فيها من هو اوثق منه، يبقى مش زيادة ثقة ده شذوذ، خالف فيها الثقة مجموعة من الثقات. وده اللي تربينا عليه عند شيخنا الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله لما قال ان خالف الراوي فيها عشرة من الثقات. انا ما اعرفش عد العشرة، كل واحد بيعد لنا العشرة، فلان وفلان 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 بيعد لك العشرة الثقات اللي هو خالفهم، فمخالفته لعشرة من الثقات تخلينا الحديث ده هو حديث التحريك شاذ. الامر الثاني بيقول ان دي رواية البخاري ومسلم وهما اصح كتابين بعد كتاب الله، ده المتفق عليه، والحديث الاخرى لا شك انها دون البخاري ومسلم في الايه في الصحة، ده دون النظر ايه مسألة هو شاذ ولا مش شاذ، لو سلمنا انه مش شاذ وصحيح والمسألة فيها تضارب يبقى نقدم حديث الصحيحين على ما سواهما من الايه من الكتب، وان صح وان ايه وان صح، ده عند ان المسألة في مرتبة واحدة، كلام مش على طول حديث من كده على طول حديث في الصحيحين ومش في وفي الكتب التانية يبقى مخالف، لا مش معناها كده، لكن بقول عند تساوي الامر الدليل هون يا ترى يا شاذ ولا زيادة ثقة، خلاص الدليل نرجح لا يبقى الصحيحين مقدمين على غيرهما من الايه من الكتب. والله أعلم بالصواب. لكن كل الأحوال فيها، لأن بعض الإخوة جاء إخواني بيظن أن صحة الصلاة وبطلانها مرتبط على كده. لا يا إخواني، لا صحة الصلاة مرتبطة على كده، ولا فساد الأخوة اللي ما بيننا مرتبطة بهذه الحركات أبدا إطلاقا. إذا كنا نختار بعض عشان شايف فلان اللي جنبي بيحرك وأنا بأشير، شوف الاختلاف، واحد يشير واحد يحرك، والشيطان يخليه مسألة قد دماغه كده. المسألة أبسط من ذلك بكثير. ما هو دماغه صحيح، ده دماغه مش مستوعب الشرع وماسك في جزئية أصلا علماء متوقفين فيها والكلام فيها واسع، وهو مش مستوعب انه يبقى بيشير واخوه بيحرك. يقول لك ده تبع الشيخ فلان، وده تبع الشيخ فلان. شيخ ايه وبتاع؟ احنا كنا متوجهين لله وبنفعل هذه الحركات امتثالا لرسول الله عشان ربنا يقبلنا ونقدر نخشع لله. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فاجتهاد او تقليد الشيخ ده ما يقللش من شأنه ولا يورث بيننا عداوه ولا بغضاء. المساله دي مهمه والله. لما كان بيقولها بعض الناس ان احنا ما بنحسش ان هم على سمتنا وعلى شكلنا، كنا بنفتكر انهم بينقضونا، لكن ده واقع، ده واقع. انك تشعر ان القلب مش مستريح ان فلان افترش وفلان تورك، او فلان اشار وفلان حرك، او فلان ابدا. مساله كما سمعتم فيها سعه، فيها سعه، والسعه دي مش جايه معناها ان هنقول ايه زي اللي بيقولوا خلاص اختلاف العلماء رحمه واي حاجه صح. لا، انا ما قلتش الكلام ده، ما حدش فهمني غلط. لا، المسائل دي مش مرجح فيها شيء، مش مرجح فيها شيء، فيها حديث صحيحة واختلفوا يا ترى الصحيح دوت وهذا صحيح زيه. زيادة ثقة يعني كلمة زيادة في الحديث نعمل بدا ودوت، ولا الرجل دوت شد عن الناس ديت وقال كلمة مش صح ما خدش من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف ليه قيمته، ليه قيمته، مش جاي هداء كده. فنحترم هذا الاختلاف، هذا الاختلاف يحترم، يتعمل له ألف حساب، واحنا مقلدين في النهاية. هتقلد واحد من العلماء، انت استوفيت درس وحضرت درس النهاردة واستريحت ان هو يشير لان ده شاذ ومخالف العشرة، وهو حضر درس تاني وسمع صحة الحديث ودي زيادة ثقة وازالها مش شاذة لأجل كذا. اذا انت محتاج تدرس علم الحديث، اجعل دي سبب انك تدرس علم الحديث عشان تقدر تفرق بين زيادة الثقة وبين شذوذ الثقة. تفرق ما بينهم ازاي؟ عمرك ما هتقدر تفرق ما بينهم انت مش فاهم علم الحديث. هتلاقي نفسك بدأت تدرس يعني حديث صحيح ويعني حسن ويعني ضعيف، ايه شروط حديث صحيح، ها؟ فتلاقي يقول لك من غير شذوذ ولا علة. طب يعني شذوذ؟ يعني ايه علة؟ دخلت ودرست علم كبير، يبقى مسألة خلتك درست. بداية دراسة علم التجويد اللي أثرني اختلفنا في حرف من الحروف، الأخ بيتكلم وأنا مش فاهم كلام، يقول لي مش عارف دي فيها رخاوة، وأنا مش فاهم يعني رخاوة ويعني استفال ولا فاهم حاجة من الكلام اللي هو بيقوله ده. اضطريت ان اوصف خلاص ندرس علم التجويد ده من الاول ونعرف يعني مخارج الحروف ويعني صفات الحروف ويعني نون ساكنه ويعني تنوين، فتبقى سبب وفتح ليك انك تتعلم، مش سبب انك تعادي. يبقى عملت زي المشركين، واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا عبق قديم. ايه يا جماعه ليه بتقولوا عبق قديم؟ ليه رددوا الحق ده؟ لانهم ما اهتدوش به، لانهم ما تعلموش الامر ده. ففعلا اكثر الناس اللي تطلع ما بينهم العداوه والبغضاء بسبب اي امر من امور الشرع زي كده، تاكد انه جاهل، لان لو عنده علم وسعه افق وعارف الخلاف وعارف قول الشافعي ومالك واحمد وحنيفه والثوري والاوزاعي وابن عيينه، لو استوعب ذهن واقوال الناس دي وعرف ان اصلا الخلاف ده مش خلافه هو الاخ عبد الرحمن ولا الاخ عبد الله اللي جنبه ولا الاخ حسن ولا عم عطيه، لا ده الخلاف بين مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه، خلاف من الاكابر اصلا. فاهمين ازاي؟ ده فهم الاكابر للنصوص دي مختلف. يبقى انت مش مستوعب اخوك الغلبان اللي لسه محفوظش ايتين من القران جنبك. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فالمساله يا ريت صدورنا تتسع لمثل هذا الامر. فاهمين؟ وتكون الاشاره بالسباحه من اليد اليمنى، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشاره باصبع واحده. شاور بوضع واحدة، في ناس شاور يديني دي تعماش عملية من اثنين تفر، صحيح يشاور بالاثنين، لا هو واحد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل مر على رجل وهو يدعو، قال وأنا أدعو بأصابعي. صحابي عايز يدعو هيك من يدعو بحرك أصبعه، فبقى يحرك أصبعه كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد، أحد يعني واحد. وده اللي خلى بعض الشافعية يقولوا إنه ما يرفعش أصبعه غير عند التوحيد. شوف يعني لما تفهم وتتعلم تحس تصدق ليهم حق، بغض النظر عن قولهم انا ايده او ما ايدهوش صحيح ولا مش صحيح، لان ده يستلزم ان نجمع كل الادله نفهم هم فهموا ازاي، وابدا اشوف طريقه التفهيم الفهم الصحيحه واشوف انا فهمي يتفق معي، وفي النهايه رايي صواب يحتمل ورايهم خطا يحتمل. مشيت العمليه وخلاص العجله مشيت، عجله الدعوه الى الله وعجله مواجهه اعداء الاسلام، ورانا اعمال ومهام عظيمه جدا. مش بنروح من الامور دي، لا الامور دي بندرسها وخدنا لها محاضره، لكن مش الامور دي بتقف دون حركه الاسلام ودعاه المسلمين. عشان يقف داعيه او اخ او نصف عالم او ربع عالم ويوقف الدنيا كلها علشان مثل هذه المسائل، لا. الامور تسير والاخوه قائمه والدين مستمر ويدنا يد واحده وان اختلفنا في هذه الاراء. يا ريت نفهم الامر ده يا اخوانا جيدا، لانه يعني امر عظيم. يقرا التشهد وكلكم حافظين التشهد، لكن يعني ارجو ان كل واحد يراجع التشهد بتاعه. معلش احنا حفظناه واحنا صغيرين، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالالتزام والاخوه الطيبين، وبعد كده محدش علمنا صفه الصلاه. كل من يقول اخ ملتحي وما شاء الله علمنا صفه الصلاه، ايوه ما هو ملتحي بس لسه ما كانش علم حاجه، هو خدها من ايام التشهد بتاع ابتدائي ولسه لغايه دلوقتي نسي منه كلمتين وسقط جملتين وحط جمله من عنده وسمع فلان المبتدئ وسمع فلان بيزود. راجعوا هتلاقوا السبع صيغ ورده في صفه الصلاه الشيخ الالباني جايب الصيغ الصحيحه في صيغ اخرى غير صحيحه، جايب الصيغ الصحيحه. اصح ما ورد اقوى ما ورد هو الاتي: التحيات لله. مش معنى كده ان الصيغه الثانيه مش صحيح، سبع صيغ بس المهم تكون بتقول صيغه من الصيغ السبعه، ما تكونش مطلع نفسك واحده ثانيه ولا واحده تاسعه، المهم تكون واحده من دول اصحها. وهي وردت في عند البخاري رحمه الله: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ده اسمه ايه؟ تشهد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دي اصح الصيغ واسهل الصيغ، اسهلها بالحفظ. طيب وبعد التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه الابراهيميه، يستعيذ بالله من اربع: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، امين، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن شر فتنه المسيح الدجال. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن شر فتنه المسيح الدجال. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ده اللي ورد عن النبي. ورد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، تمام. لكن ما وردش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما وردش. نحن عبيد لله يا اخوان، احنا ماشيين بمزاجنا، مش بيعجبنا نقول وبركاته هنا بنقولها، ما عجبناش ما نقولهاش، لا احنا ماشيين زي النبي ما صلى: صلوا كما رايتموني اصلي. بعد كده عايزين نوصف حاجه اخيره قبل السلام، ما كنا نقولها القعده للتشهد دي يا اخواننا، احنا وصفناها هي قعده الافتراش. دي في الصلاه لو كانت صلاه زي صلاه الفجر، لو كانت الصلاه فيها تشهدين زي ايه وايه؟ مغرب العصر بس والظهر والعشاء، كله الا الفجر. ففي التشهد الثاني يتورك، هناك كان بيفترش قدم ويقعد عليها، لا هنا وركه الشمال هيبقى على الارض مش على الساق، الرجل اليمين زي ما هي ما اختلفتش، الكلام كله على الرجل الشمال. الرجل اليمين اصابع القدمين مبسوطه متجهتين للقبله والقدم منصوبه، تمام، والفخذ على الساق. طيب الثانيه بقى ها، يجيب الساق يطلعها من تحت الساق الثانية والتخز ده على الأرض، هتلاقوه مال 140 درجة. أيوة، لأن لسه أول مرة يصلي. تمام، كمان شوية هيبقوا 130 125 120 لغاية ما هينضبط هيلاقي نفسه حوالي 95 100 درجة. جماعة الحمد لله. هي بس اللي جنبه كده هيتضايق، ما هو اللي جنبه كله لو خد الوضع ده هيبقى كله منضبط. طب اشمعنى الوضع ده؟ هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الوضع اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. يوجا ونوجا بيعملوها علشان قوامهم ورشاقتهم، احنا بنعملها عبوديه وطاعه وقربة لله سبحانه وتعالى، واحنا موقنين ان في فوائد بدنيه وصحيه وروحيه ومئة ألف فايده تانيه عقلنا مش مستوعبها موجوده في الامر ده. مش لازم نعمل لنا رساله دكتوراه رساله ماجستير اكتشفوا ان الجلسه ديت بتساعد مش عارف على انزيم ايه في الكبد ولا انزيم ايه في الكبد، مش محتاجين احنا الكلام ده. احنا بتساعد عندنا على تقويه ايماننا وعبوديتنا لله احلى واهم من الكلام ده كله. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ نتعلمها ونجلسها ونقعد في البيت نحاول مره واثنين وثلاثه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد ذلك السلام يسلم عن يمين ويسلم عن اليسار. كده انتهت صفق الصلاة بتفصيل إلى حد ما، لكن أرجو أن كل واحد يبقى عنده كتاب صفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الشيخ العلماني. كتاب مهم وبسيط وسهل ومتناول مسائل، كل إنسان في الدنيا يؤخذ من كلامه ويورد. حتى لو الشيخ رحمه الله كان في مسألة اختلف العلماء فيها وقالها وهو رأيه فيها غلط، لو تخيلنا كده ان احنا قدرنا نفهم ونستوعب واجتهدنا ولينا رأي الشيخ غلط، لكن لا يعيد الكتاب أبدا. الكتاب بمجمله كتاب جامع، قل أن يوجد مثله. لو لقيت حد جامع كده غيره هيبقى جايب الصحيح والضعيف، لو لقيت حد جامع كده غيره هتلاقيه سايب مسائل معينة، لكن فعلا كتاب نحسبه كذلك، كتاب جامع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الشيخ الألباني، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التجهير إلى التسليم كأنك تراها. في رسالة لأخونا سعيد بن وهب القحطاني اسمها قرة عيون المصلين، أيضا رسالة جميلة وجامعة في بابها، لا تضاهي رسالة الشيخ الألباني لكن لا تقل شأنا عنها. كلاهما رسالتان قيمتان اعتمد فيها الحديث الصحيحة وكانت تحت آراء الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. ده جمال رسالة أخينا الشيخ سعيد بن واس القحطاني، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه. طيب، قبل أن أقوم من المكان، إحنا كنا وعدنا الأسئلة اللي سألناها الأخوة لهم ليكم جوائز، فإحنا عندنا اللي اشتركوا أو اللي جاوبوا خمسة من الرجال لأن كان أصابنا خمسة، النساء كانوا بيبعثوا الورق فعندنا سبعة هنديهم، والنساء غلابة والنبي موصى على النساء وقال استوصوا بالنساء خير. النساء هنسيب الجوائز في المسجد عشان بس ما يختلطوش بالرجال وهي طالعة تاخد الجائزة او كده، لكن هتبقى موجودة في المسجد وفي اي صلاة من الصلوات او بعد ان ينصرف الناس تيجي للاخ القائم على المسجد او الموجود في المسجد وهيبقى مكتوب عليها الجائزة ام فلان او ام فلان. عندنا في الرجال الاول الاخ عبد الله، طبعا انا اقول الاسم ان كل واحد يعرف نفسه في الفاز محدش يجي ياخد جايزه الثاني. الثاني احمد كمال الرفيع مش التخين. فين احمد كمال اللي فاز اللي كان جاوب السؤال؟ لا اللي هو ليه الجايزه الخاصه اللي كان واقف، قلنا له علامتك انك واقف. طيب، حسام عبد الله موجود، ايمن فوزي جايز. طيب، اللي يعرفه يقول له يعني. محمود صباح تمام. دول الخمسة الإخوة. الأخوات الأولى أم يوسف، والثانية أم سندس، والثالثة أم البراء، والرابعة أم طه، الخامسة أم حبيبة، السادسة أم عبد الرحمن، السابعة أم خالد. ولحسن الطالع والقدر إن مفيش اثنين جم أصلا متكررين، يعني مفيش أم حاجة والتانية زيها، يعني أم محمد ومحمد. فالحمد لله جات الأسماء متفاوتة، فكل واحدة عارفة أنها بعد السؤال بهذه الكنية تاخد جايزتها إن شاء الله تعالى. الجوائز عبارة عن ما يلي عشان محدش برضه كي ياخد جايزة هما ده بس كتاب يلزق فيه اللي بيسلمه ولا حاجة. كل اللي اشتركوا ال 12 دولت الخمسة الأوائل آسف الخمسة الأوائل في الرجال والخمسة الأوائل في النساء. كتاب تفروا إلى الله، وكتاب ده أنصح بشرائه وقراءته. خلاص هم العشر أمة كل واحد فيهم ليه كتاب تفروا إلى الله. ولا الاثناثر نجيب مشتركين، الاثناثر المشتركين لهم تفروا إلى الله وليهم كتاب كيف يحفظ القرآن، كيف يحفظ القرآن. وبعد كده بقى الأوائل بقى الأول والثاني والثالث والرابع الأربعة الأوائل والخامس عشان ما يزعلش، دي كتاب مختصر منهاج القاصدين، مختصر أربعة بس، مختصر منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين. ما طلع يا عم وتساعدني كده. ومختصر معارج القبول ووقفات تربويه، مش الثلاثه لا، يعني كل واحد فيهم اخذ كتاب من الكتب دي. خلاص يبقى عندنا شيء بحث المختصر ده، يبقى عندنا مختصر من هذه القاصدين. الكتب دي على فكره انا انصح باقتنائها، اللي ما عندوش الكتب دي يقتنيها. مختصر من هذه القاصدين كتاب جامع اختصر علماء تلو علماء، يعني إحياء علوم الدين أصلا مختصر من كتاب آخر للإمام لا ده المقدسي اللي اختصر إحياء علوم الدين في منهاج القاصدين، وبعد كده المقدسي الصغير اختصر مختصر منهاج القاصدين. فده خلاصة خلاصة من خلاصة، والنقطة اللي جايبينها محقق. كتاب معارج القبول من الكتب العظيمة جدا في العقيدة، مختصر معارج القبول عبارة عن مجلد واحد جمع المسائل بصورة كويسة، وجايب في آخر كل باب أسئلة يعني طريق الطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم إن شاء الله تعالى الأسئلة بعد الصلاة، حتى يعني من أراد أن ينصرف ينصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.